قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
الحمد لله الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد إخوتي أحبتي في الله، فإني أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإننا نسأل الله تعالى أن يغفر ذنوبنا وأن يعفو عنا وأن يبدل سيئاتنا حسنات وأن يعاملنا بما هو أهله. ونعوذ بالله عز وجل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نسأله تعالى أن يفرج كربنا وأن يذهب همنا وأن يبلغنا أمانينا ومرامنا وأن ينجح أبناءنا وبناتنا وأن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمته أن نغتال من تحتنا. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا إليك، وألحقنا بالصالحين صالحين، واجمعنا بخير خلقك وأفضل رسلك سيدنا ونبينا محمد. اللهم أصلح أبناءنا وأصلح بناتنا، استر علينا ولا تكشف سترنا، ولا تفضح أمرنا، ولا تخيب رجاءنا. متعنا يا ربنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. إخوتي أحبتي في الله، مع الدرس 16 من دروس سيرة الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه، مع نظام حكم الفاروق. لقد سار الفاروق سيرة صاحبيه في بناء الدولة وتأسيسها والقيام على أمرها، سار على ما سار عليه رسول الله وسار عليه صاحبه أبو بكر. لكنه كما قلنا لما امتدت فترة خلافة الفاروق أكثر من 10 سنوات، ظهرت معالم نظام الحكم في زمانه، ولم يظهر هذا واضحا جليا في زمن الصديق أبي بكر، لأن مدة الخلافة كانت قصيرة 2 سنين و4 أشهر. انشغل فيها الصديق بحرب المرتدين وفتح بلاد العالمين، فسير الجيوش وحرك القوافل التي تدعو إلى الخير، فلم يدم حكمه إلا زمنا قصيرا رضي الله عنه وأرضاه، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ قال: فجاء أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين، وكان في نزعه ضعف لبيان مدة خلافته، ثم جاء الفاروق، ثم جاء عملاق الإسلام، ثم جاء عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه فنزع نزعا حتى استحالت غربا، وفاض الخير في زمانه، وعم النور في أوانه، واتسعت رقعة دولة الإسلام، وفتحت البلاد. ولهذا أسس عمر قواعد نظام الحكم لما فتحت البلاد: حضارات مختلفة، عادات وتقاليد متباينة، طباع للناس مختلفة، أحوال للخلق مختلفة، بل لغات ولهجات متباينة مختلفة. فلهذا وجد أمير المؤمنين عمر لا بد له من أن يضع نظاما للحكم يعم جميع بلاد العالم، ويراعي فيه هذه البلاد التي فتحت العادات والتقاليد والحضارات والأمم والدول التي خضعت لدولة ولحكم الإسلام. ولهذا أسس الفاروق نظام حكمه على قواعد، هذه القواعد اتفق عليها الشرع من قبل، وجاء بها النبي، وسار عليه خليفة النبي أبو بكر، ثم إنها أجمع عليها أصحاب النبي ممن شهد نظام دولة وحكم أمير المؤمنين عمر، فلم يختلف عليها اثنان. وكان أول أساس لدولة الإسلام ونظام الحكم في دولة الفاروق هو العدل والمساواة، هو العدل والمساواة، ذاك المبدأ الخالد الذي جاء ينادي به الإسلام من قبل أن يعرف الأنام العدل، ومن قبل أن يعرف الأنام المساواة. جاء نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدين وشرع يدعو إلى العدل بين الناس، لا فرق بين أمير وخفير، لا فرق بين غني وفقير، لا فرق بين شريف وحقير، لا فرق بين سيد وعبد، الكل أمام الحكم سواء. ساوى ربنا بين العباد إذ قال ربنا عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وظهر هذا في زمن الفاروق عمر حتى أن عدله أدهش العقول وحير الألباب، وظنوا أنهم أمام رجل ليس من طراز الناس، بل إنه رجل تربى في مدرسة خير الناس. لهذا أذهل العالم بعدله وحكمه ونظام إمارته رضي الله عنه وأرضاه. قلت في المرة الماضية حتى أن الهرمزان ملك الفرس لما جاء يسأل عن أمير المؤمنين عمر قال: أين ملككم؟ قالوا: هو ذاك عند المسجد قد نام. فذهب إليه فوجده قد نام بجوار مسجد رسول الله خارج المسجد، وقد وضع حذاءه أو نعله تحت رأسه، وتغطى بملحفة له رضي الله عنه. فقال: هذا الملك، هذا ملككم بغير حرس ولا جنوب، ينام على الأرض كما ينام الفقير، هذا ملككم؟ والله ما هذا بفعل بشر، إنه نبي، إنه فعل الأنبياء والمرسلين. وقال قولة حق وقال قولة حق حتى أصبح الجيل بعد الجيل يرويها. أمنت لما أقمت العدل بينهم فنمت نوم قرير العين هانيها. قال الهرمزان لما رأى عمر قد نام قال ما هذا بفعل إنسان بشر إنه نبي مرسل. وقال قولة حق حتى أصبح الجيل بعد الجيل يرويها. أمنت لما أقمت العدل بينكم ونمت نوم قرير العين هانيها. لما عدل بين الناس نام واستراح لا يخاف من أحد لأنه لم يظلم أحد ولم يؤذ أحد. لماذا يحتاج إلى حرس وما ظلم أحد وما أساء إلى أحد؟ بل أقام العدل على نفسه قبل الناس جميعا، وأقام العدل على أهل بيته قبل أن يقيمه على الناس. فلما رأى الناس ذلك خضعوا له وأسلموا لحكمه، وقال قائل منهم الآن يا عمر نسمع ونطيع لما حكم بين الناس بالعدل. أما المبدأ الثاني الذي أسس عليه نظام حكمه وظهر واضحا جليا، وليست هذه المبادئ بجديدة على الإسلام بل بدأها النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، ثم سار عليها أبو بكر في زمانه، لكنها كما قلت ظهرت في زمن الفاروق رضي الله عنه. المبدأ الثاني من مبادئ نظام الحكم في زمن الفاروق هو نظام الشورى، مبدأ الشورى. والشورى واجبة في الإسلام بالكتاب والسنة والإجماع، واجبة بالعقل والنقل. الشورى من القواعد الحتمية في دولة وفي شريعة الإسلام، جاء النص الصريح بها وجاء النص بالمعنى في كتاب الله بها، وجاء النص في سنة رسول الله بها. قالها النبي وعمل بها النبي وسار من بعده خليفته على هذا المبدأ اللازم الواجب في نظام الحكم الإسلامي. وليست كما يظن الناس أن العدل هو في الحكم بين الناس، بل إن العدل في الحكم على النفس. العدل مع النفس، والعدل مع الأولاد، والعدل مع الزوجات. العدل يبدأ من النفس ثم مع الأهل والأولاد. اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم. ويقول ربنا عز وجل في العدل بين الزوجات فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا. عدل بين الزوجات، بل أقول عدل بين الزوجة والأم والأبي، عدل بين الولد والأخت والأخ. عدل يبدأ من النفس، العدل مع النفس. كذلك الشورى ليست في الحكم فقط، بل الشورى تبدأ في البيت. يتعلم الإنسان كيف يطبق هذا النظام الحتمي في بيته. يقول ربنا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فإذا عزمت فتوكل على الله. في سورة آل عمران يقول ربنا عز وجل وشاورهم في الأمر. وجاء هنا الأمر بالشورى صريحة وشاورهم في الأمر. يقول ابن عباس رضي الله عنه: والله ما أمر الله رسوله بأن يشاور أصحابه لحاجته إلى رأيهم. هل كان النبي المؤيد بالوحي يحتاج إلى أن يستشير أصحابه؟ هل كان بحاجة إلى رأيهم؟ والله ما أمر الله نبيه بأن يستشير أصحابه لحاجته لرأيهم، وإنما أمره ليعلم من جاء بعده، كما يقول ابن القيم في قول الله تعالى في أول سورة الأحزاب: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. هل لم يكن النبي متقيا لله حتى يأمره الله؟ لا، كما يقول الحافظ ابن كثير: إنما الأمر للأعلى ليدلل على أنه واجب لمن؟ للأدنى. لكن الله يعلم أن نبيه أتقى الناس، وهو الذي قال عن نفسه: إني أتقاكم لله وأخشاكم له. لكن الله لما أمر نبيه فمن باب أولى يكون الأمر أوجب لمن؟ لمن كان تحت النبي وأسفل منه، لمن كان أسفل من درجة النبوة. يقول ربنا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. لا أريد أن أسرد حياة النبي كيف كان يشاور أصحابه، يشاورهم حتى في خاصة نفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شاورهم في بدر، شاورهم في أحد، شاورهم في الأحزاب، حتى في المسائل الخاصة، في مسائله الشخصية. لما زعم من زعم وافترى من افترى على أم المؤمنين عائشة الإفك والكذب والزور والبهتان، ماذا فعل النبي؟ استشار أصحابه، صعد المنبر وقال لأصحابه: أشيروا علي أيها الناس، من يعذرني في رجل قال في أهل بيت كذا؟ ودعا زيدا، ودعا زينب، ودعا أسامة، ودعا زيدا، ودعا أسامة، ودعا عليا، ودعا زينب بنت جحش، ودعا الخادمة التي تخدم عائشة، وسألهم: ما تقولون في عائشة؟ استشار النبي أصحابه في مسألة شخصية، بل إنها مسألة حساسة، أن تتهم زوجته في عرضها، فيسأل أصحابه علانية ويقول: أشير علي. علمنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الشورى على أصولها. قال ربنا مبينا عظم أمر الشورى في كتابه ومن منزلتها في شريعة الإسلام، أن الله سمى سورة باسمها، هي سورة الشورى. قال فيها ربنا عز وجل: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. يثني ربنا على طائفة من الناس. أنا أقول هذا الكلام لا لأبين فقط منزلة الشورى في نظام حكم عمر، بل أقول هذا الكلام لننزله على أنفسنا وعلى بيوتنا وعلى أولادنا، حتى إذا أراد الرجل أن يتخذ قرارا في بيته جمع زوجته أو زوجاته إذا كان متبع للسنة وعدد النساء، بشرط العدل طبعا، وجمع أولاده ويستشيرهم في الأمر ليس هذا نقص في العقل، بل هو كمال العقل وكمال المتابعة. يقول ربنا: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. أثنى ربنا على هؤلاء الذين استجابوا وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى ومما رزقناهم ينفقون. انتبه معي، يقول الحافظ ابن كثير: إن الله عز وجل قرن بين إقامة الصلاة والشورى وأثنى على أصحابها والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى، فجمع أو قرن بين إقامة الصلاة وبين الشورى. فالصلاة واجبة في دين الله، وكذلك الشورى واجبة في دين الله تعالى. مسألة في سورة آل عمران: جاء الأمر الصريح بالشورى، قال: وشاورهم في الأمر. لكن في سورة الشورى التي عنوانها الشورى لم يأتي الأمر بالشورى صريحة، بل أثنى على أصحابها. لماذا؟ رغم أن سورة الشورى كان من الواجب أن يكون الأمر فيها صريح. لماذا؟ قال الإمام الفخر الرازي: سورة الشورى مكية، وسورة آل عمران مدنية، وفي مكة لم تكن الأحكام ولا الشرائع تتنزل، فأثنى على الذين ينفذون الشورى ثناء، وهذا وصف لهم، للذين استجابوا لربهم. أما في سورة آل عمران فهي مدنية، وفي المدينة نزل التشريع وبدأت الأحكام تتنزل، فكان هذا حكما لازما وهو الشورى. ثم جاء ذكر الشورى بالمعنى، هذا ذكر الشورى بالنص الصريح: وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم. لكن جاء ذكر الشورى بالمعنى في قول نبينا ونبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، إذ قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه. أليس في هذا معنى للشورى؟ أي اجعله شريكا لي في الأمر، أشاوره وأستشيره. ففيه ذكر الشورى بالمعنى، بل حتى في الجاهلية عند غير المسلمين، ملكة سبع لما جاءها الكتاب من نبي الله سليمان عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام، قالت: يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. فهي استشارت قومها، لأنها علمت أنها إن اتخذت قرارا بمفردها ما أحسنت، فأرادت أن تستعين بمن؟ بقومها في الشورى. وقال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في سنن الترمذي من حديث طويل صححه الشيخ الألباني من حديث أبي هريرة أن النبي قال: المستشار مؤتمن، المستشار مؤتمن. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من نبي ولا خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحمله عليه، ومن وقي بطانة السوء فقد وقي، ومن وقي بطانة السوء فقد وقي. ما من نبي ولا خليفة فقط، ما من نبي ولا خليفة ولا زوج ولا إمام ولا شيخ ولا قائد إلا وله إيه؟ ولا مدير عمل إلا وله بطانتان، لازم بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحمله عليه. ومن وقي بطانة السوء فقد وقي. بعض الرجال عنده زوجة وأولاد ناصحة مسلمة تتقي الله، تقول له أمك، إخوانك، جيرانك، أهلك، أحسن إليهم، بطانة خير تحضه على الخير. وبعضهم تقول له ما فيش إلا أمك، كل حاجة أمي، هو ما حدش عنده أم إلا أنت، كفاك هذا، أهلك، بلدك، ناسك، مسجدك، دعوتك، في إيه؟ بطانة سوء تأمره بالشر وتحمله عليه. ومن وقي بطانة السوء فقد وقي. عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه يقول: لا خير في أمر أبرم من غير شورى، لا خير في أمر أبرم من غير شورى. ويقول: شاور في أمرك من يخاف الله. ويقول عنه محمد بن سيرين رضي الله عنه: ما كان عمر أمير المؤمنين يقطع أمرا حتى يستشير أصحابه، حتى يستشير النساء. ما كان عمر يقطع أمرا حتى يستشير أصحابه. أتذكرون عمر من قبل أن يكون أميرا، من قبل أن يتربى في مدرسة النبوة، لما دخل يوما يكلم امرأة في أمر فراجعته امرأته، راجعت، قالت له أخطأت، قالت له ما كان ينبغي لك أن تفعل هذا. فقال لها: عجيب، أنت تراجعيني؟ تعرف أنا مين؟ أنا عمر، أتراجعيني؟ وغضب عليها، فقالت له: وما لي لا أراجعك، وهذا رسول الله تراجعه إحداهن، أي إحدى نسائه، تراجعه إحداهن وربما تهجره الليل كله. النبي يفعل به هكذا؟ فوضع عليه ثيابه وذهب إلى ابنة حفصة وقال لها: يا عدوة نفسها، أتراجعين رسول الله؟ قالت: نعم. قال: وتهجره إحداكن الليل كله؟ قالت: إنا نفعل هذا. قال: إني أخشى عليك أن يغضب عليك رسول الله فيغضب الله لغضبه، إياك أن تسألي رسول الله شيئا مما ليس عندك. ورجع راجع نفسه، ومن يومها بدأ يراجع حتى النساء. ما كان عمر يقطع أمرا حتى يستشير أصحابه، حتى أنه كان يراجع النساء. وهو الذي يقول في قوله المشهور الذي حسنه أهل العلم ورواه ابن أبي الدنيا في أدب، ورواه الموردي في أدب الدنيا والدين، يقول: الرجال ثلاثة والنساء ثلاث، الرجال ثلاثة والنساء ثلاث، فأما الرجال فرجل يرد عليه الأمر فيسدده برأيه، رجل يرد عليه الأمر فيسدده بإيه؟ بيتصرف فيه ويحسن التصرف حتى يصل إلى الأمر السدد أو السداد، يعني الصواب برأيه، رجل عاقل متزن كامل الفكر، مسلم مصلي صائم طائع، الله يوفقه. ولهذا يأتي بالأمر السديد.
ورجل يشاور فيما أشكل عليه، رجل ثاني إذا جاءه الأمر لا يدري ماذا يحكم فيه فيشاور فيما أشكل عليه وينزل حيث يأمره أهل الرأي، فإن أشاروا عليه تبع رأيهم. ورجل الثالث بقى، ورجل حائر بائر، ورجل حائر بائر لا يأتمر رشدا ولا يقطع مرشدا، ورجل حائر بائر لا يتبع رشدا ولا يقطع مرشدا، لا بيقول رأي صواب ولا بيستشير أهل الرأي، لكن يركب رأسه كما يقول كثير من الناس، يركب رأسه ويقول أنا أسأل الناس، الناس تسألني، الناس تستشيرني. في عند البعض يقولون عيب على الكبير أن يستشير الناس. لماذا؟ لأن الناس تستشيره، فإن استشارهم كان هذا عيب ونقيصة فيه، هذا خطأ، هذا جهل وعمى، كما قال ابن عباس كان النبي يستشير أصحابه حتى في خاصة أمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان لعمر منهج في الشورى، ما هو؟ أولا كان يستشير العامة فيسمع منهم، يخرج على المنبر ويقول للناس عامة أشيروا علي أيها الناس، عندنا أمر، عندنا نازلة، عندنا مسألة، أشيروا علي، ويسمع منهم حتى يعرف كيف يفكرون، ثم يجمع الخاصة وهم أصحاب بدر ومن كان قريبا منه من أصحاب الرأي والعقل والحكمة، فيسألهم الأول يأخذ رأي العامة، ثم يأخذ رأي الخاصة، ثم يحكم رأيه في المسألة. إذن لو كان عنده أولاد يجمع الزوجة والأولاد يقول لهم ماذا تقولون يا أولاد، أنا أريد أن أتزوج زوجة ثانية، ما رأيكم؟ الأولاد يقولوا يا ريت يا أبي أحسن، والزوجة تقول له أذبحك، ويسمع رأيه ثم يجمع الخاصة. الخاصة مين بقى؟ زوجته. ويسألها بعد أن يمهد لها في الكلام، ثم يأخذ رأيه وقراره. فكان لعمر سياسة في هذا الأمر، أن يبدأ بسؤال العامة فيعرف رأيهم، ثم يجمع الخاصة ويستشيرهم ويسمع منهم. وكان عمر أمير المؤمنين يوصي أمراءه وقادته بأن يشاوروا أصحاب النبي، لما أرسل رضي الله عنه وأرضاه أبا عبيد الثقفي قائدا لفتح العراق والشام، لفتح العراق وفارس، قال له اسمع لأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اسمع لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبالأخص لأصحاب بدر، لو كان في واحد أو اثنين من أهل بدر معك استمع إلى رأيهم رضي الله عنه وأرضاه، ثم اسمع لهم وأطع وانزل على رأيهم. عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه كان يجمع أصحابه للأمر الذي يظنه الناس يسيرا حتى يعلم غيره كيف تكون الشورى. وكان أهل الشورى عند عمر رضي الله عنه من يختار للشورى؟ وهذا أمر عظيم ننتبه إليه. كان أول من يستشيرهم عمر العباس عم النبي، العباس عم النبي لكبر سنه وقربه ومكانته من النبي، كان لا يفارق العباس إذا خرج أو دخل، كأن عمر يحتمي به أو يتبارك به لأنه عم النبي. ألم يقل في دعاء الاستسقاء: اللهم إنا كنا نستسقي برسول الله فتسقينا، واليوم نحن نستسقي بعم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أهل الشورى لعمر العباس عم النبي، عثمان، علي، عبد الرحمن، معاذ، أبي بن كعب، زيد بن ثابت. لو نظرت إليهم لوجدت هؤلاء تخصصات، جمع كل التخصصات. مجلس شورى عمر يتكون من العباس، عثمان، علي، عبد الرحمن، ثم معاذ، ثم أبي بن كعب، ثم زيد بن ثابت، ويضيف إليهم الشباب، جيل المستقبل، الشباب، حتى يجمع في مجلس الشورى له بين حكمة الشيوخ وحماس الشباب. فكان يضيف إليهم عبد الله ابن عباس ويقول له: تكلم يا ابن عباس، ولا يمنعنك حداثة سنك من أن تقول، تكلم. متى تكون الشورى؟ في كل أمر ينزل نستشير الناس؟ لا، تكون الشورى إذا لم يكن هناك نص شرعي، لأنه لو كان نص هل نحتاج إلى أن نستشير الناس؟ يبقى فيما لم يكن فيه نص شرعي. ثانيا، إذا كان هناك نص واختلف الناس في فهمه، لأنه يحتمل أكثر من معنى، فيجمع أصحابه ويستشيرهم في الحكم في هذه المسألة فيما لم يكن فيه نص. إذا كان هناك نص لكن يحتمل أكثر من معنى فيستشير أصحابه في فهمهم حتى ينزل على حكمهم، وكان في مسألة فهم النصوص يستشير الرجل والرجلين والثلاثة أصحاب التخصص في هذه المسألة. والشورى تكون عند النازلة العامة، نازلة عامة مستجدة لا بد أن يجمع لها الناس جميعا، يبقى فيما لا نص فيه عند الاختلاف في فهم النص عند النازلة العامة المستجدة التي ليس فيها نص ولا حكم سبق، وهذه يجمع لها الصحابة. مجالات الشورى، ما هي المجالات التي كان يستشير فيها أمير المؤمنين عمر؟ أولا، في مجال الإدارة وسياسة الأمور، ماذا نفعل، كيف ندير الأمور، استشارهم في الدواوين، استشارهم في القضاء، استشارهم في العطايا. ثانيا، في المجالات الحربية، يبقى في مجال الإدارة وسياسة الأمور. ثانيا، في المجالات الحربية عند تعيين الأمراء، من نوجه إلى هذه البلد ومن نوجه إلى تلك البلد، من يكون أميرا على من ومن يكون تابعا لمن، يبقى في المسائل الحربية وتعيين الأمراء. منها أيضا كان يستشيرهم في المسائل الشرعية، مثل شرب الخمر، مثل امرأة دعت على زوجها، والمسائل كثير لو أحصيناها، والله لو أحصينا المسائل التي استشار فيها أمير المؤمنين عمر ووصل فيها إلى أحكام أو أقوال أو إلى قضاء فيها لا طال بنا الزمان كثيرا، ولكننا نوجزها. من يستشير عمر؟ من هم أهل الشورى؟ أجمع أي خمسة ستة وأقول هؤلاء أصحاب الشورى؟ هل يعقل هذا؟ ما يسمون بأهل الحل والعقد، بأهل الحصافة في الرأي، من يستشير؟ اشترطوا في المستشار أن يكون إيه؟ عدلا، أمينا، عالما، تقيا، ورعا، لا يتبع هواه. هذه هي الصفات التي يجب أن تتوافر في المستشار. ألم يقل النبي المستشار مؤتمن؟ العدل، الأمانة، العلم، لا بد أن يكون عارفا بالمسألة. لا يمكن مثلا أذهب إلى واحد ليس له علم لا بإدارة الأمور ولا السياسات، ليس له علم بالحساب ولا الحسابات، وأقول له عندي قسمة أتعبتني وأجهدتني، تعال قسمها لي، أنا لا أعرف. كان يستشير أهل العلم والمعرفة، من صفات الواجب، من الصفات الواجب توافرها في المستشار التجرد، ألا يتبع هواه، لا يميل مع طائفة ضد طائفة ولا رأي ضد رأي. صور الشورى في زمن أمير المؤمنين عمر ما هي؟ الأحداث التي اتبع فيها عمر أمير المؤمنين الشورى رضي الله عنه وأرضاه، قلت لو أحصيناها لطال بنا الكلام، لكننا نستقطعها حتى ندلل على أنه كان يستشير كما يقول محمد بن سيرين حتى يستشير المرأة، حتى يستشير المرأة. لما مر أمير المؤمنين عمر بالليل وسمع امرأة تنادي زوجها، تنادي زوجها وتقول تطاول هذا الليل وازور جانبه غير ألا خليل ألاعبه، زوجها سافر وهي تتمنى أن يكون معها زوجها، فسمعها عمر فصلى الفجر وأسرع إلى ابنته حفصة يطرق عليها الباب، قالت يا أبت ما جاء بك في هذه الساعة؟ قال يا بنيتي أخبريني، كم تصبر المرأة عن زوجها، كم تصبر في بعد زوجها عنها؟ ايش حصل؟ سؤال غريب يسأل فيه ابنته حفصة، سر من أسرار النساء لا يعلمه عمر، كم تصبر المرأة عن زوجها؟ قالت رضي الله عنها وأرضاها تصبر الشهر والشهرين والثلاثة وفي أربعة ينفذ صبرها. فأسرع عمر رضي الله عنه وكتب إلى الأمصار ألا يغيب رجل عن زوجته أكثر من أربعة إلى ستة أشهر، وكتب إلى قادة العسكر والجن أن كل واحد يغيب عن زوجته ليس أكثر من ستة أشهر ومره أن يرجع إلى زوجته. استشار امرأة لأنها أدرى بهذه المسائل تعلمها رضي الله عنه وأرضاه، وما استنكف ولا استكبر أن يستشير امرأة في أمر لا يعرف فيه حكما ولم يكن فيه نص. هل هذا ملزم؟ ملزم؟ لا، إنما هو على سبيل الاستحباب. وإن تبررت الزوجة لا يغيب الرجل عن امرأته كما قال أهل العلم من ستة أشهر إلى سنة ثم يرجع إلى زوجته، وإن طال وتضررت ترفع قضية، إما أن يعود وإما أن يطلقها، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. لكن إن سافر الرجل ثلاث أربع خمس سنوات بإذن زوجته ورضاها، هل نقول له ارجع؟ لا نقول له ارجع، لأنها راضية. بل بعض النساء تقول يا ربي سافر ما يرجع، لا يرجع بس يطول. أما حدا يبعث لنا الدراهم يكفي. استشارة أمير المؤمنين عمر في نازلة، هنا مسألة إيه؟ استشار فيها امرأة واحدة، لأنها مسألة ليس فيها نص ولا دليل وتحتاج إلى أهل التخصص. استشار من؟ حفصة الصوامة القوامة. أليس في هذا عجب؟ ألم تكن عنده نساء؟ كان عند عمر 4 نسوة، لماذا لم يستشر امرأة؟ ولماذا لم يستشر بنتا من بناته؟ وإنما استشار حفصة الصوامة القوامة، حفصة زوجة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اختار من يستشير، صاحبة خبرة وعلم. واستشارها عمر، ربما يكون عندها علم من كلام النبي وهو لا يدري أو لا يعلم به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولهذا سأل حفصة واستشارها. في النازلة العامة طاعون عمواس أو عمواس في السنة 18 من هجرة النبي، لما انتشر الطاعون في الشام وخرج عمر بجماعة من المهاجرين والأنصار إلى بلاد الشام، فلما دنا من بلاد الشام على الحدود بمكان يقال له صرغ، جاءه الخبر أن الطاعون قد تفشى في بلاد الشام، فتوقف يا أمير المؤمنين. فوقف أمير المؤمنين وجمع سادة المهاجرين والأنصار واستشار أصحابه جميعا في نازلة عامة، ندخل أم نرجع؟ فجمع المهاجرين فاختلفوا، منهم من قال ندخل ومنهم من قال نخرج، ثم جمع الأنصار فمنهم من قال ندخل ومنهم من قال نرجع، ثم استشار الناس جميعا فاختلفوا فمنهم من قال ندخل ومنهم من قال نرجع. هنا لابد أن يفعل عمر ماذا؟ أن يتخذ قرارا بعد أن اختلف الناس، لأن الله تعالى يقول وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. عندها قال عمر رضي الله عنه وأرضاه إني مصبح على ظهر، يعني أنا في الصباح سأركب جملي وأدخل إلى بلاد الشام وأرجع من بلاد الشام، إني مصبح على ظهري وعائد إلى المدينة. فلقيه أبو عبيدة وقال له يا أمير المؤمنين أفرارا من قدر الله؟ أنت تفر من الطاعون والطاعون قدر من أقدار الله، أفرارا من قدر الله؟ قال نفر من قدر الله إلى قدر الله، أنا عزمت نرجع، إني مصبح على ظهر يعني أركب ظهر جملي وأرجع.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
الحمد لله، وأصلي وأسلم على خير خلق الله وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن أمير المؤمنين عمر، ورضي الله عن العشرة المبشرين بالجنة وعن سائر أصحاب النبي أجمعين. إخوتي أحبتي في الله، مع صور الشيعة مع صور الشورى نعيش مع أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لما نزلت نازلة عامة وهي الطاعون في الشام. استشار عمر أصحابه، فلما اختلفوا قرر أن يرجع ولا يدخل الشام، فقال إني مصبح على ظهر. فلقيه أبو عبيدة فقال يا أمير المؤمنين، أفرارا من قدر الله؟ قال فرار من قدر الله إلى قدر الله. فلقيه عبد الرحمن بن عوف، لأن عمر لما سأل أصحابه وجمعهم قال هل عندكم علم في هذه المسألة؟ حد عنده حديث، عنده آية يفهم فهم في هذه المسألة؟ إذا كان هناك وباء أو طاعون ندخل أو نرجع؟ فكلهم اختلفوا. فلما رجع لقيه عبد الرحمن بن عوف وقال والله إن عندي في هذه المسألة علما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سمعته يقول إذا سمعتم به، أي بالطاعون، بأرض فلا تقدموا عليها، وإن كنتم فيها وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، كما رواه الإمام مسلم في صحيحه. إذا سمعتم به، أي بالطاعون، بأرض فلا تقدموا عليها، لا تدخلوها، وإذا كنتم فيها فلا تخرجوا منها. فعاد عمر وقال الحمد لله، ألم نقل إنه ملهم؟ لما يستشير أصحابه ويختار أمرا، يختار الرشاد والصواب رضي الله عنه وأرضاه. من صور الشورى في زمن الخليفة عمر كثر شرب الخمر في زمانه، واستهان الناس بالعقوبة، فجمع أصحابه واستشارهم. انتشر شرب الخمر والناس يستهينون بالعقوبة، ضرب 10-20 ضربة أو جلدة، استهان الناس بالشراب. فجمع أصحابه فقال علي أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه إني أرى أن الرجل إذا سكر هذي، وإذا هذي افترى، وحد المفتري الجلد 80 جلدة، والذين يرمون المحصنات المؤمنات فجلدوهم كم؟ 80 جلدة، هذا مفتري. قال علي رضي الله عنه وأرضاه إني أرى أن من سكر
هدي يقول كلاما لا يعرف معناه، وإذا هدي افترى ربما رمى الناس بالباطل، وحد المفتري 80 جلدة. فوافق أصحاب النبي على قول علي فأمضاها عمر أن حد الخمر 80 جلدة حتى يرتدع الناس منها. أن عمر كان يأخذ برأي الشورى وربما يرجع عن رأيه لرأي امرأة، كما روى الترمذي وأحمد، رواه الترمذي بسند صحيح وأحمد بسند حسن بروايات عدة. لما انتشر في زمن الفاروق المغالاة في المهور، في مهور النساء، فقال الناس لعمر: أدرك الناس إنهم يتباهون بالمهور وبارتفاعها. فصعد عمر كما في حديث أبي هريرة المنبر رضي الله عنه وأرضاه، وخطب في الناس رضي الله عنه، وقال: ما علمت بامرأة زاد صداقها عن 400 درهم وهي صداق أو مهور أصحاب مهور النبي ومهور بناته إلا أخذت منها ما زاد. ما علمت بامرأة زاد صداقها عن 400 درهم 12 أقطية ونصفا وهو مهور نساء النبي وبناته إلا أخذت منها ما زاد. يهدد الناس ويخوفهم على المنبر. فلما نزل لقيته امرأة وقالت له: يا أمير المؤمنين، ما كان لك هذا، ما كان لك أن تأخذ من المرأة ما زاد عن 400 درهم، ما كان لك هذا؟ أو قالت: ما جعل الله لك ذلك، مش من حقك، لم يجعل الله لك هذا الحق، ما جعل الله لك ذلك. ألم يقل ربنا عز وجل: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا؟ تقول المرأة لعمر: ما جعل الله لك ذلك، أو ما كان لك أن تفعل هذا، ألم يقل ربنا: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا؟ فقال عمر: كل الناس أفقه منك. في اليوم التالي صعد المنبر وقال: أخطأ عمر، من شاء أن يدفع فليدفع أو يعطي فليعطي، وترك الأمر رجوعا إلى رأي امرأة. قال بعض أهل العلم وقد طعنوا في هذا الحديث في صحته، لكنه ثبت في سنن الترمذي بروايات كثيرة وفي مسند الإمام أحمد وفي مجمع الزوائد عند الهيثمي بروايات عدة. هذه الرواية التي قلناها هي الصحيحة، لم تقم المرأة. الرواية الأخرى أن المرأة قامت في المسجد وعلى الملأ وقالت، واستدل بها بعض الناس على عدم وجوب النقاب لأنهم وصفوا المرأة بأنها قامت في وسط المسجد امرأة أنفها إلى جنب، يعني شافوا أنفها، وقالت: يا عمر كذا كذا، فاستدلوا بهذه الرواية على عدم وجوب النقاب، فقالوا إن هذه المرأة قامت في وسط المسجد أمام الرجال وهي كاشفة لوجهها، ولو كان النقاب واجبا ما تركها عمر. لهذا فإنهم ضعفوا هذا الحديث. من أوضح مظاهر الشورى وصورها في زمن الفاروق عمر ما ختم به حياته رضي الله عنه وأرضاه بأن جعل الأمر من بعده شورى، فعين ستة أهل الشورى من العشرة المبشرين بالجنة من سادة أصحاب النبي ممن شهدوا بدرا جميعا، جعل الأمر بينهم شورى، حتى عثمان أمير المؤمنين الذي لم يشهد بدر يعد من أهل بدر لأنه جلس في المدينة بأمر النبي ليقوم على خدمة ابنته لأنها كانت مريضة وماتت، والنبي في بدر رضي الله عنها وصلى الله على نبينا وسلم. عين عمر ستة أهل الشورى: عثمان، علي، طلحة، الزبير، عبد الرحمن، سعد بن أبي وقاص، وقال لهم: الأمر بينكم، فإن كان اثنان مقابل أربعة فخذوا بصف الأكثر، وإن تساووا لا يمكن الستة لما يختلفوا هيبقوا اثنين وإيه واحد وخمسة، بس اثنين واحد أقل، لكن واحد وخمسة واضح الأكثرية، لكن فإن كان اثنان مقابل أربعة فخذوا بصف الإيه الأكثر، وإن كان ثلاثة مقابل ثلاثة قال فخذوا بصف عبد الرحمن بن عوف، اللي فيهم عبد الرحمن خذوا به واسمعوا له وأطيعوا، وقال أنذركم ثلاثة أيام لا تمر بعد موتي إلا وقد عينتم خليفة للمسلمين أو أميرا للمؤمنين من بعدي. وهكذا ختم عمر دولته ونظام حكمه بهذا الأمر العظيم من أمور الشورى، فرضي الله عن عمر وأرضاه، أسس لنا نظاما للحكم لا يشقى الناس بعده أبدا، والله إن طبقوه وفعلوه لسعد الجميع. قال بعض أهل العلم: إنما أمر الله بالشورى لأن فيها تأليفا للقلوب. لو كان عندك أولاد وأنت تصدر الأوامر إنهم يطيعون الأمر، لكن هل يطيعونه عن رضا، عن قناعة، عن محبة؟ لا. لكن لو استشرتهم وأخذت بالأغلب فإنهم يطيعون عن رضا ومحبة، وتتآلف قلوبهم ولا يختلف الأولاد فيما بينهم. لهذا أمر الله بالشورى ألفة للقلوب وإعظاما لشأنهم وقدرهم. أنت حتى لما تسأل ولدك عن أمر من الأمور يسعد ويقول: إن أبي بدأ يعرف قدري، إذن أنا صاحب رأي، صاحب عقل، ويجتهد في أن يعرف الصواب من القول. لكن دائما تقول له: أنت صغير، أنت ما تفهمش. حتى بعد ما تزوج وأنجب أبوه يقول له: أنت ما تفهم شيء ولا تعرف شيء، تبقى هكذا أحول أعمى لا تعرف شيء، يفقد الثقة في نفسه. ولهذا أمرنا بأن نتعلم من أمير المؤمنين عمر، ويبقى الكلام معنا في نظام دولة عمر، كيف أسس هذا النظام وسعد الناس في زمانه، وسعد من جاء بعده لو سار على نفس نظامه. أسأل الله أن يعلمنا وأن ينفعنا وأن يشرح صدورنا وأن يبارك فينا وحولنا وأن يجمع بيننا على خير. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.